صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. ترحا لنهر العلقمي فإنه نهر بأنواع النوائب مترع، وردوا على الظمأ الفرات ودونه البيض القواطع، والرماح الشرع حفظوا وصية أحمد في آله، طوبى لهم حفظوا به ما استحفظوا، يمشون في ظلل القنا لم يثنهم وقع القنا والسيف، حتى صرعوا فدماؤهم للسمهرية منهلون، ونحورهم للمشرفي مرتع، وجسومهم بالغاضرية خشعون، ورؤوسهم فوق الأسي الأسينة ترفع، تالله يا لا أنسى الحسين يراهم تحت يا السنابك شلوها يا شلوها يام، يتقطع ركب غاجايا وتعنى حسين ليها، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدمع وتحسر عليها وقايل احتسب عند الله عند الله يا هو أصبر
قضوا حقين عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضايام، ولما تفايض منهم الهام تهايوا، ومثل ما هو النجيم لوخا مأجور بنصارك يا ابو السجاد، بأعلى صوتك، مأجور بنصارك يا ابو السجاد، والله فيا في كربلاء ضمت لك بدو شبان، طلعوا من المدينة كلهم سبا حازوا المراجل في الصفات، أوزين الأطباء واسفى عليهم يوم نام، ومن على القى ظلوا ثلاثة أيام صرع مالهم قبو، صبرك يا ابو السجاد ما شفنا مثي، سبع العلا والأرض تعجز عن حمول الذولا، ولا ظل بعاد للبرق يشي الذولا، ولا ظل أحد للبرق يشي، ودار الرحى ظلت عليك المعركة تدو، لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. كان موضوعنا ولا يزال حول الحرية، الحرية في المنظور الديني وفي المنظور التنويري الليبرالي، وقد ذكرنا في الليلة الماضية أن بعض التنويريين المسلمين تأثروا بما طرحه الغرب في موضوع الحريات فاعتقدوا بالحرية الدينية المطلقة، وحاولوا أن يصبغوا الحرية الليبرالية بصبغة إسلامية، ثم قدموا مجموعة من النصوص الدينية على أنها تدعم الحرية وفق المنظور الغربي. من هذه النصوص قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من هذه النصوص قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا. ثم هؤلاء بعد أن اعتقدوا بالحرية الدينية المطلقة رفضوا جملة من الأحكام الدينية، منها الحكم بعدم إقرار الكافر غير الكتابي على دينه، منها أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها الحكم بمقاطعة وإقصاء أهل الريب والبدع والضلال الذين يروجون الأفكار الخاطئة في المجتمع الإسلامي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأظهروا البراءة منهم. في التوقيع الشريف الذي صدر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لإسحاق بن يعقوب، يقول الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب فملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء. لا تجالس أهل مقالتهم يعني قاطع الذين يروجون المقالات الباطلة التي يعتقد بها أبو الخطاب وأصحاب أبي الخطاب. طبعا هذه الروايات التي تحث على مقاطعة أهل الضلال والبدع لا يقصد منها أن يكون الإنسان طائفيا يعادي أصحاب المذاهب الإسلامية التي تعتقد بحقانية معتقداتهم. نحن في مسألة التعامل مع عامة المسلمين أمرنا بأن نكون على أخلاق عالية، بل أمرنا أن نكون أفضل منهم في كيفية التعامل، أكثر صدقا وأمانة وحفظا للحقوق الإسلامية كحقوق الجيرة وما شاكل ذلك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، إن ولد السوء يعير به والده. لا تكونوا لمن انقطعتم إليه شينا وكونوا له زينا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، في أي خير كونوا أنتم السباقين. نحن أمرنا بأن نكون على أخلاق حسنة مع سائر المسلمين، لأننا إذا كنا على الأخلاق الحسنة يدرك الناس صحة تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعلمون أن هذه المدرسة لا تخرج إلا المؤمن الملتزم الذي يراعي الآداب التي قررها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذا رأى الناس منا الالتزام بالأعراف العامة، بالأنظمة، بالحقوق، بالآداب، بالأخلاق، يقولون ما أحسن ما أدب جعفر بن محمد أصحابه. أيضا هذه الروايات التي تحث على مواجهة أهل البدع والضلال لا يقصد منها أن يتصدى كل إنسان بالحكم بتضليل الناس ويصنف الناس إلى مهتدي وإلى ضال. الحكم بالضلال والابتداع إنما هو حكم لأهل الاختصاص، للمختصين في العقيدة، للفقهاء العظام، للمراجع. المرجع هو الذي يحدد من هو الضال، ليس الخطيب ولا إمام المسجد ولا الوكيل الذي عنده وكالة في قبض الحقوق وفي صرف الحقوق. المتخصص الفقيه الذي يميز بين العقيدة التي إذا أنكرها الإنسان يكون ضالا، والمسائل التي إذا خالف فيها الإنسان لا يكون ضالا. كما أن هذه الروايات لا تعني أن يتصدى كل إنسان لمجابهة أهل الضلال، ولو أدى التصدي إلى إيقاع فتنة عامة في المجتمع وتقسيم المؤمنين. مسألة التصدي لأهل الضلال تخضع لضوابط كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن نوازن، هل تترتب مفسدة أعظم؟ إذا كانت تترتب مفسدة أعظم لعل الموقف يحتم أن لا يتصدى المكلف للرد على بعض أهل الضلال، أو قد الموقف يقتضي أن يخفض الإنسان اللهجة والأسلوب فيستخدم أسلوب ناعم يمرر من خلاله أفكاره، يرد على الشبهات من دون أن يحدث فتنة في المجتمع. وفي بعض الأحيان يدور الأمر بين حفظ الإسلام وعقيدة المؤمنين وبين ترتب بعض السلبيات، وحفظ مصلحة الإسلام أهم وأعظم. ولهذا علماؤنا الأعلام من أول يومهم وإلى يوم الناس هذا دائما كانوا يتصدون لأهل الريب والبدع والضلال ويبينون الموقف الشرعي. هذه جملة اعترضت الموضوع، نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا في الليلة السابقة حديثنا حول الحرية سوف يكون ضمن نقاط خمس. في الليلة الماضية تقدمت نقطتان، النقطة الأولى في تحديد مفهوم الحرية وبيان أقسام وأصناف الحرية. النقطة الثانية كانت في بيان منشأ حق الحرية القانونية. ما هو منشأ حق الحرية؟ قلنا توجد مواقف ثلاثة. الموقف الأول هو القول بأن منشأ الحرية الطبيعة، الطبيعة هي التي تعطي الإنسان حق الحرية. الموقف الثاني يرى أن المنشأ العقد الاجتماعي، الناس اتفقوا فيما بينهم وأنشأوا حق الحرية. الموقف الثالث هو أن المنشأ الباري تبارك وتعالى، الباري هو محور الوجود وله الحق بالأصالة، وكل حق يرجع إلى حقه. يقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: هو أصل الحقوق ومنه تتفرع سائر الحقوق. وصل بنا الحديث إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد.
النقطة الثالثة في الجواب على هذا السؤال: هل الدعوة إلى الحرية المطلقة دعوة عقلائية يقبلها العاقل، أم هي دعوة جزافية يرفضها العاقل؟ بعض التنويريين يجيب بأن الدعوة إلى الحرية المطلقة دعوة عقلائية، العقل، الفطرة، الطبيعة تدعو إلى الحرية المطلقة، خصوصا في مسألة الاعتقاد والتدين. الجواب الذي يختاره الإلهي هو أن الدعوة إلى الحرية المطلقة دعوة جزافية ولا يقبلها العقل، بل لا يوجد عاقل يقبل بالحرية المطلقة. حتى أولئك الذين يرفعون شعار الحرية المطلقة هم في واقعهم لا يلتزمون عملا بالحرية المطلقة. لماذا الإلهي يرفض الحرية المطلقة؟ لأمرين. الأمر الأول هو أن الحرية المطلقة تتنافى مع الدين. الإلهي يعتقد بأن الله تبارك وتعالى أنزل أحكاما من السماء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعض أحكام الله تبارك وتعالى أحكام إلزامية، واجبات ومحرمات: أقم الصلاة، خذ من أموالهم صدقة، ولله على الناس حج البيت، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هناك أحكام إلزامية، الأحكام الإلزامية يوجد في مخالفتها عقاب وعتاب، فالإنسان في دائرة هذه الأحكام ليس حرا بالحرية القانونية، بل هو مقيد، مقيد بأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، عليه أن يلتزم وإلا يعاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو السبب الأول، وجود الدين. الأمر الثاني هو أن الحرية المطلقة تتنافى مع العقلنة، مع ما يقتضيه العقل. كيف تتنافى الحرية المطلقة مع العقل؟ كل واحد منا يدرك بالوجدان أنه فطر على حب ذاته، صحيح أم لا؟ في واحد منا ما يحب ذاته، ما يحب نفسه؟ كل واحد فطر على حب ذاته، لهذا كل واحد منا يسعى من أجل تحقيق مصالحه وكمالاته. بعض المصالح يمكن أن يحققها الإنسان بنفسه، مثلا مصلحة التنفس لحفظ الحياة يمكن أن يحققها الإنسان بنفسه. بعض المصالح لا يمكن أن يحققها الإنسان بنفسه، بل يحتاج إلى غيره لكي تتحقق. لهذا يقال الإنسان يميل إلى الاجتماع ويحب أن يكون في ظل مجتمع، لأن في المجتمع بإمكانه أن يسخر غيره لتحقيق كمالاته، لتحقيق أهدافه التي لا يمكن أن يحققها بنفسه. إذا كان الإنسان يسعى لتسخير غيره من أجل تحقيق أهدافه، قد يطغى ويبالغ في تسخير الغير، فيوظف الآخر في مصلحته ولو كان في التوظيف خلاف مصلحة الآخر، والتاريخ مليء بالمعارك والمذابح، مليء بالظالمين المتجبرين الذين سحقوا غيرهم من أجل تحقيق مصالحهم. إذن الإنسان في حياته الاجتماعية بحاجة إلى قانون ينظم علاقته مع غيره، ينظم العلاقة الموجودة بين أفراد المجتمع حتى لا يطغى البعض على البعض الآخر. القانون لا يمكن أن يكون فاعلا إذا لم توجد أحكام جزائية، إذا لم تكن هناك مجموعة من العقوبات. من أمن العقوبة أساء الأدب. لا فاعلية للقانون إن لم تكن هنالك عقوبات على مخالفة القانون. إذن لكي يقوم الناس بالقسط في المجتمع لا بد من قوانين ولا بد من أحكام جزائية. وجود قوانين، وجود أحكام جزائية يعني عدم وجود حرية مطلقة. هنالك أفعال ينبغي أن يقف الإنسان لا يفعلها وإلا يعاقب. هناك حدود، هناك قيود، وهذا ما يدركه العاقل وما عليه العقلاء. هل رأيتم مجتمع بدون قانون، بدون دستور؟ لا يوجد. حتى المجتمعات المتحضرة الذين صدروا إلينا مفهوم الحرية المطلقة هي مجتمعات تعتمد على قوانين. إذن القيد لا بد منه. نعم يختلف في القيد، أما أصل وجود قيود هذا أمر مما لا بد منه. أمريكا التي هي من أكبر المجتمعات المتنورة الحداثية في زماننا هذا يوجد عندها جملة من القيود. صحيح هي ترفع مثلا شعار حرية التعبير في سنة 1791، أدخل الأمريكان تعديل على دستورهم يرتبط بحرية الصحافة وحرية التعبير، قيدوا به مجلس الشيوخ. لا يجوز لمجلس الشيوخ أن يصدر قوانين تقيد من حرية الصحافة. نعومي تشومسكي هذا الفيلسوف الأمريكي المشهور يقول إذا كنا لا نؤمن بحرية التعبير للذين يختلفون معنا فنحن لا نستحقها، لا نستحق حرية التعبير. هذا من حيث المبدأ. ولكن أمريكا في الواقع من أشد الدول قيودا على الصحافة وعلى الإعلام، خصوصا الإعلام المرئي. أكثر دولة تتشدد في الإعلام المرئي هي أمريكا. ليس بإمكان أي شخص أن يبث قناة فضائية مرئية في أمريكا، لابد تصريح وضمن قيود خاصة. إذن هم يرفعون شعار الحرية المطلقة ولكن ضمن قيود تخدم مصالحهم. مثلا لما رسمت الرسومات التي تسيء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الدنمارك سنة 2005، وانتشرت هذه الرسومات في فرنسا، في النرويج، في ألمانيا، الغرب اصطفوا مع راسم هذه الرسومات، وكان سبب اصطفافهم هو حرية التعبير. لما أن أحرق القس القرآن الكريم في فلوريدا سنة 2010، أيضا أمريكا اصطفت مع هذا القس في مسألة الشذوذ، في مسألة إهانة الأديان، في مسألة الاستخفاف بالمعتقدات. هم يرفعون شعار حرية التعبير. ولكن إذا أردت مثلا أن تشكك في بعض مجازر النازية أو بعض الوقائع التاريخية هم لا يقبلون. هنا تأتي القيود تترى تمنعك من التعبير. إذن لا يوجد شيء اسمه في الحقيقة حرية مطلقة. العقلاء يرفعون حرية مقيدة. نعم هم يختلفون في القيود. نأتي عند النقطة الرابعة وهي في بيان موقف الإسلام من الحرية. نحن كمسلمين نعتقد أن حق جعل حق الحرية لله تبارك وتعالى. إذا جعل حقا عاما تكون الحرية عامة، إذا جعل حقا خاصا تكون الحرية خاصة. فهل الباري تبارك وتعالى جعل لنا حرية مطلقة عامة أو جعل لنا حرية خاصة؟ لكي نقف على جواب هذا السؤال بدقة نأتي عند أصناف الحرية. الصنف الأول من الحرية هي الحرية الاعتقادية. هل الدين أعطانا حرية مطلقة في الاعتقاد؟ من حق كل واحد منا أن يعتقد بأي عقيدة؟ الجواب لا. الدين الإسلامي في مسألة الاعتقاد لم يعطي الحرية مطلقا، لا حرية مطلقة ولا حرية خاصة. أمرنا فقط وفقط بأن نعتقد بعقيدة الإسلام، وكل عقيدة أخرى لا تنتمي إلى الإسلام نهانا عن الاعتقاد بها. يقول تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر، هذه قاعدة عامة، إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. في مجال الاعتقاد لا توجد في الإسلام حرية قانونية. نعم توجد حرية تكوينية، أنت بإمكانك أن تؤمن بإمكانك ألا تؤمن، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. توجد حرية تكوينية ولكن لا توجد حرية قانونية. إن اعتقدت بعقيدة الإسلام تثاب وإلا تعاقب، إلا إذا كنت قاصرا، لم تلقى عليك الحجة وكنت قاصرا، لم تترك العقيدة عنادا أو تقصيرا. الصنف الثاني الحرية الفكرية. هل الإسلام أعطانا حرية في أن نفكر بأي طريقة نشاء وأن نتبنى أي فكرة سواء كانت ترتبط بمعارف الدين أو بالعلوم البشرية؟ الجواب هو أن الإسلام في مسألة التفكير والفكر أمضى الطريقة العقلائية الموجودة عند العقلاء. العقلاء يقسمون العلوم والمعارف إلى قسمين، القسم الأول قضايا بديهية لا تقبل الخلاف، مثلا 1+1=2، هذه قضية بديهية من بديهيات علم الحساب، العقلاء لا يقبلون أن يختلف فيها شخص، لا يقبلون أن يظهر شخص ويقول أنا في رأيي 1+1=1000، يقبلون من؟ لا يقبلون. الأمر كذلك في المسائل الدينية، مثلا من بديهيات الدين مسألة النبوة وأن النبي في تبليغه للوحي معصوم، الدين الإسلامي لا يقبل خلاف في مثل هذه القضايا. طبعا هذه القضايا تندرج ضمن العقائد، الكلام فيها يرتبط بالحرية العقدية، ولكن أذكرها كمثال. مثلا من الواضحات عندنا أنه لا يجوز التعبد بغير ديننا، هذه مسألة واضحة، مسألة بديهية، صحيح أم لا؟ لو ظهر شخص وادعى أنه مجدد محقق وقال يجوز التعبد بأي دين حتى بالشرك، وتثاب في يوم القيامة. أجرك عظيم إذا أشركت بالله تبارك وتعالى ما دمت تعتقد بأن لله تبارك وتعالى شريك. هنا الدين لا يقبل مثل هذا الكلام، ويعتبر صدور هذا الكلام عن تقصير أو عن قصور. لربما الشخص يوجد مشكلة عنده في إدراكاته فيقول مثل هذا الكلام، أما أن يكون سوي ويصدر منه هذا الكلام وليس مقصر هذا أمر مرفوض، لأن من واضحات ديننا أنه لا يجوز التعبد إلا بالتعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. القسم الثاني قضايا نظرية. القضايا النظرية التي ليست واضحة وثابتة تقبل الخلاف في جميع العلوم بما في ذلك العلوم الشرعية. هنا من حق كل إنسان أن يجتهد ويختار أي نظرية وفق اجتهاده، ولكن يوجد شرط، وهو أن يكون اجتهاده وفق القواعد المقررة في أي علم وفي أي فن. مثلا في الطب توجد مساحة بديهية، توجد مساحة نظرية تقبل الخلاف والأطباء يختلفون فيها، صحيح أم لا؟ في هذه المساحة الخلافية الخلاف مقبول، ولكن وفق ضوابط علم الطب. لا يقبل من شخص مثلا أن يشخص لمريض ويصف وصفة استنادا إلى الخيرة أو استنادا إلى القرعة أو استنادا إلى الرؤية. لعلم الطب قواعد ينبغي أن يعتمد عليها. الأمر كذلك في الدين، الدين بعلومه المختلفة توجد قواعد لا بد وأن يعتمد عليها الإنسان. لا يمكن أن يثبت إمامة إمام استنادا إلى الخيرة أو إلى الرؤية، لا يمكن أن يثبت أهلية شخص للتقليد استنادا إلى علم الجافر مثلا أو إلى علم الرمل أو علم الحصى. هناك قواعد مقررة في ديننا ينبغي أن يعتمد على هذه القواعد. دين الله تبارك وتعالى لا يؤخذ في المنام، وإنما يؤخذ من مصادره المقررة. مثلا كيف يعلم بأن شخص فقيه؟ يوجد طرق، شهادة أهل الخبرة، إن كان خبير يعول على خبرته، إذا لم يكن خبير يعتمد على شهادة أهل الخبرة. لا أن يقول آراؤه توافقني، تدخل مزاجي، أحكامه سهلة، يسهل في مسائل الخمس، كثير من أحكام الخمس عنده سهلة خلافا لغيره. هذه ليست ضوابط صحيحة، ينبغي أن نعتمد على الضوابط الشرعية المقررة في شرعنا الحنيف. إذن في بديهيات الدين لا توجد حرية في ديننا. نعم توجد الحرية في النظريات، ولكن وفق الضوابط الشرعية. نأتي عند الصنف الثالث، الحرية السلوكية. هل من حق كل إنسان أن يفعل ما يشاء؟ الجواب واضح وتقدم في بداية الموضوع. الباري تبارك وتعالى حرم علينا جملة من الأفعال، أوجب علينا جملة من الأفعال. المحرمات لا يجوز أن نفعلها، الواجبات لا يجوز أن نتركها. نعم عندنا مساحة توجد فيها حرية، وهي مساحة المستحبات والمكروهات والمباحات. هناك أفعال لم يلزمها الباري تبارك وتعالى، ولم يلزم أو يلزم بتركها. الإنسان حر فيها، بإمكانه أن يفعل المستحب، بإمكانه أن يترك، بإمكانه أن يترك المكروه، بإمكانه أن يفعل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباح. إذن يوجد في الإسلام
حرية سلوكية ولكنها نسبية خاصة بدائرة غير الأحكام الإلزامية. نأتي عند الصنف الرابع، حرية التعبير. هل من حق كل إنسان يعتقد بأي فكرة أن يتكلم بها في المجتمع بين المؤمنين؟ هل يحق لأي إنسان أن يتكلم بأي كلام بين الناس؟ الجواب: في ديننا لا يحق له ذلك مطلقا، إذا كانت أفكاره منحرفة لا يجوز له أن يبثها بين الناس، بل عليه أن يجلس مع المختصين، لا أن يأخذ منبر المسجد أو الحسينية ويبث أفكاره المنحرفة حول مسألة الإمامة أو مسألة المرجعية أو بعض ثوابت الدين. عامة الناس ليسوا مسرحاً لتحقيق المسائل العلمية. عندك إشكال، عندك شبهة، اجلس مع المختصين، وليس لك أن تبث سمومك بين الناس. طبعا أنت في نظرك ما تقوله ليس سموم، ولكن في نظر الإسلام هي سموم. شخص مثلا يقول أنا لا أعتقد بإمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه لأنه طفل والطفل لا يصلح للإمامة، نقول له أنت عندك مشكلة فكرية، عليك أن تذهب إلى مختص في شؤون الدين يعالج ما عندك من خلل، لا أن تبث أفكارك هذه بين المجتمع. إذن لا توجد في الإسلام حرية تعبير مطلقة، لا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء. الأفكار التي يتبرأ منها إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه نحن نتبرأ منها ونتبرأ من أصحابها، ولا نفسح المجال لأصحابها أن يتحدثوا فيما بيننا. عندهم مشكلة يتكلمون مع المختصين، المختصون هم يحلون لهم المشاكل. فالدين لم يفسح المجال لأن يعبر كل إنسان بأفكاره فيما إذا كانت تلك الأفكار منافية للدين. أيضا هناك جملة من الذنوب ترتبط بلسان الإنسان مثل الغيبة، النميمة، الفحش، أن يظهر الناس عورات الناس، هناك جملة من الذنوب اللسانية محرمة في شرعنا، ليس للإنسان حرية التعبير فيها. وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ هذا اللسان قد تصدر منه كلمة فتترتب عليها مفاسد كثيرة، تصبح شجرة خبيثة تتفرع منها سموم فتفرق بين المؤمنين وتفرق بين الرجل وزوجه وبين الأب وابنه. وللأسف الكثير من الناس يتساهل في مسألة الغيبة، في مسألة النميمة، في مسألة السب. سب المؤمن الآن صار أمرا عاديا، أسهل ما يراه بعض الناس أن يشتم أو أن يغتاب، مع أن من الكبائر أن يسب المؤمن وأن يشتم المؤمن أو أن يظهر عيبات المؤمن أو عيوب المؤمن لكي يسقط المؤمن من عيون الناس. والبعض لا يقف حتى عند عامة الناس، بل يتعدى حتى على مراجع الدين، على العلماء الأعلام، يقدح فيهم، يطعن في نياتهم، يطعن في أدائهم الشرعي، يشكك في إخلاصهم. وهذه من الذنوب
الكبيرة والعظيمة التي ينبغي أن يبتعد عنها المؤمن ويكون بينه وبينها ما بين المشرقين. إذن أيضا لا يوجد في ديننا حرية تعبير مطلقة. يجوز للإنسان أن يتكلم بالحق ولا يجوز له أن يتكلم بالباطل الذي تعلق به عنوان من العناوين المحرمة والتي منها نشر الضلال، منها عنوان الغيبة، منها عنوان البهتان. نأتي عند النقطة الخامسة. ذكرنا أن بعض التنويريين استدل على الحرية الدينية المطلقة ببعض النصوص كقوله تعالى لا إكراه في الدين. هل هذه الآية تدل على الحرية الدينية المطلقة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن هذه الآية ليست في مقام بيان حكم شرعي وهو حرمة إكراه الناس على الاعتقاد بدين الإسلام، وإنما هي في مقام الإخبار عن أمر تكويني وهو أن الاعتقاد أمر قلبي والإنسان لا سلطة له على قلوب الناس. أنت لا يمكن أن تفتح قلب إنسان وتضع فيه الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى أو الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. وظيفتك أن تبين الحق. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وظيفتك أن تبين الرشد، إن آمن كان بها وإلا يعاقبه الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هذه الآية نظير قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. هذه الآية نظير قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. النبي صلى الله عليه وآله من حيث هو مذكر لا توجد عنده سلطنة. نعم من حيث أنه خليفة لله عنده ولاية تكوينية بإمكانه صلى الله عليه وآله أن يسوق القلوب إلى هداية الله عز وجل، ولكن من حيث هو مذكر من هذه الحيثية لا توجد له سلطنة على القلوب. وظيفته أن يبين رسلا مبشرين ومنذرين. هذه الآية نظير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الآية لا تبين حكما شرعيا وهو عدم جواز إكراه الناس على الاعتقاد أو عدم جواز دعوة الناس إلى العقيدة الحقة، وإنما هي في مقام بيان أمر تكويني وهو ما عبرنا عنه بالحرية التكوينية. كل إنسان حر تكوينا في أن يعتقد أو لا يعتقد. الأمر كذلك بالنسبة إلى رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا. هذه الرواية ليست في مقام بيان أن الإنسان ليس عبدا لله عز وجل، لا يجب عليه أن يخضع لله تبارك وتعالى كما يفهم بعض التنويريين. هذه الرواية في مقام بيان أن الإنسان خلق حرا ليس عبدا للإنسان، وإنما هو عبد لله تبارك وتعالى. لا تخضع تمام الخضوع وغاية الخضوع إلا لله تبارك وتعالى. الله لم يخلقك لكي تخضع لإنسان مثلك، خضوعك ينبغي أن يكون لله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذه الرواية الشريفة تريد أن تخرج الإنسان من عبودية الإنسان للإنسان، وتريد أن تجعله فقط وفقط عبدا لله، وهذه هي الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله فقط. قوم عبدوا الله تبارك وتعالى خوفا من ناره، فهذه عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طمعا في جنته، وهذه عبادة التجار. وقوم عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلا للعبادة، فهذه عبادة الأحرار. الدين جاء لكي يضع عن قيود العبودية للعبد، يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. أغلال الإنسان تتمثل في عبودية الشهوة، في عبودية العبد للعبد. جاء الدين لكي يحررنا من هذه العبوديات بأن يجعلنا فقط وفقط عبيدا لله، لا نخضع إلا لله، كما كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكما كان أصحابه صلوات الله وسلامه عليهم. أصحابه فرسان مصر، فرسان المصر أهل البصائر، كانوا مستميتين في ذات الله تبارك وتعالى ولا يخضعون إلا لله. في ليلة العاشر من المحرم قال لهم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا، قد أذنت لكم، أنتم في حل، جئتم من أجل رعاية حق إمامكم وأنا إمامكم، أسقط حقي عنكم، اذهبوا أنتم في حل. لكن أبت تلك النفوس الزكية إلا أن تسجد في محراب الشهادة خضوعا لله تبارك وتعالى. تقول الرواية: أطفأ المصابيح حتى إذا أراد أحد يخرج يستعين بالظلمة لا يبقى مستحيا. ثم قال: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، اسمع شهادة الحسين في أنصاره: أما بعد فإني لا أعرف أنصارا أوفى ولا أخير من أنصاري، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. بلغوا هذا المقام العظيم، وهذه شهادة من إمام عظيم، من سيد الشهداء. لهذا يربينا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا وقفنا على قبورهم نقول: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. الشيخ الصدوق بعظمته كان إذا وقف على قبرهم يقرأ هذه الزيارة. العلامة الحلي، الشيخ الأنصار، السيد الخوئي، كل علماء الغيبة إذا وقفوا على قبورهم الطاهرة المباركة يقولون: بأبي أنتم وأمي، ويقولون: اجعل لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين. قدمهم ثابتة صادقة في ذات الله. أما بعد فإني لا أعرف أنصارا أوفى ولا أخير من أنصاري، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. وقد أذنت لكم اذهبوا في حل،
ليس عليكم مني ذمام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم انطلقوا في سوادكم في مدائنكم فإن القوم يطلبونني ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. تقول الرواية تقدم الهواشم بقيادة أبي الفضل العباس قالوا أبا عبد الله لما نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا. بكى الإمام التفت إلى بني عقيل قال يا بني عقيل حسبكم من القاتل بمسلم اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا أبا عبد الله فما يقول الناس؟ يقولون تركنا شيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، لم نضرب بسيف، لم نطعن برمح، لا والله نقاتل معك حتى نرد موردك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابة قال أبا عبد الله أنحن نخليك؟ وبماذا نعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله لا أخليك ولكن أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي قال أبا عبد الله والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك، حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أنشر ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أقاتل معك؟ وإنما هي قتل واحدة ثم هي الكرامة التي لن قضاء لها أبدا. ثم تقدم زهير رضوان الله تعالى عليه قال أبا عبد الله والله إني وددت أنني أقتل ثم أنشر ثم أقتل يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عن نفسك وعن أنفس هذه الفتية المباركة من آل رسول الله. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين، من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين لابد ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم ونكتب بالطفوف علوم وهاي ارواحنا دونك ودون الحرم نجري لها. قام الفخر بو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامي، وحدك من تظل يا حسين شتقول الخلق بينا وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك على الهزة المرتبين. انا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون امشي واخليها؟ شلون امشي واخليها يا خويا بين هاي عداي؟ يا خويا وش تقول الناس ما يوف الفخت عباس يرضى بضيمها بطر راس وتم وزينب بن زياد بالمجلس يحاكي. زينب واقفة وتسمع حج العباس والأنصار تقل والقلب مكسور وتهل الدموع عبار تران بشاربك لا تقول يا ابن المرتضى الكرار من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك يا عباس جيت انخاك ما اظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. هذه كانت كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وفي يوم العاشر كانت مواقفهم أشد ثباتا أشد ثباتا من كلماتهم. تقول الروايات لما أقبلت السهام كأنها الأمطار لم يبقى أحد من أنصار إمامنا إلا أصابه سهم أو سهمان. التفت الإمام إلى الأنصار قال أحبابي هذه رسل القوم إليكم. فهجم الأنصار كأنهم الأسود اقتتلوا ساعة من جلت الغبرة إلا عن 50 من أصحاب إمامنا، ما منهم إلا من صافح التراب جبينه أو قطع الحمام أنينه. أين المنادي ومصيبته؟ أخذ يبرز الواحد تلو الآخر. برز الحر رضوان الله تعالى عليه، ولكن قبل بروزه جاء إلى إمامنا مطأطئ الرأس قال سيدي ومولاي أنا الحر، أنا الذي جعجع بك الطريق، أنا الذي روع قلوب الهاشميات، هل لي توبة يا ابن رسول الله؟ قال له الإمام نعم إن تبت تاب الله عليك. قال إذن أنا لك خيار خيل خير من راجل، أنا لك راكب خير من راجل. ذهب قاتل قتالا عظيما فوقع مضرجا بدماء. ذهب إمامنا إلى مصرعه، تقول الرواية أخذ رأسه جعله في حجره، أخذ يزيل الدم عن عينيه وهو يقول صدقت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بعض الروايات تقول رثاه علي الأكبر قال ونعم الحار حر بن الرياح صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحار في رهج المنايا إذا الأبطال تخطر في الصفاح، ونعم الحار إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة هذا الشيخ الكبير، تقول الروايات قاتل قتالا عظيما ثم وقع وفيه رمق من الحياة. ذهب الإمام إلى مصرعه معه حبيب، تقول الرواية قرأ الإمام قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما حبيب قال أخي مسلم لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي. وإذا بمسلم يشير بإصبعه ويتكلم بصوت ضعيف يقول أخي حبيب أوصيك في هذا الغريب، قربت يا بن ظاهر مني أنا ما أوصيك بعيالي بالحسين وعيالا عظم الله أجري وأجوركم. فبرز حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار قاتل قتالا عظيما فطعنه لعين وسقط مضرجا بدماء. ذهب الإمام إلى مصرعه وقد بان على وجهه الانكسار، انحنى عليه وقال رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. هكذا سقطت أنصار إمامنا إلى أن بقي وحيدا فريدا. أين المنادي وحسين؟ أخذ يناديهم بأسمائهم الواحدة والآخر فلم يسمع جوابا. عندها نادى بصوت يقطع القلوب: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون؟ أنيام أنتم، أرجوكم تنتبهون. أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تجيبون؟ هذه بنات الرسول، لفقدكم قد علاهن النحول. فقوموا من نومتكم أيها الكرام. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت. رفع صوته يناديهم وهم على بوغاء كربلاء، بين ملقا على يمينه وملقا على شماله. هذا الرمح نابت في صدره وذلك السهم في خاصرته. أين المنادي ومصيب؟ الله المساعد، ما بقى الأيام سبعين، ما ظل من السبعين، ظليت مفرد بين مختال وجالي، ما بينهم كالطير مكسور الجنى. ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر، الأجساد راحت تضطرب من على الغب. قالوا فدالك ننذبح سبعين مر، آمر علينا نقوم يا نسل الميا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم يا من إذا دعاك المضطر صاحب العصر والزمان أجبته. اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين بحق علي لكربلا زين العابدين وباب الحوائج أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.